صوتين فين؟ ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ميراث المطلقة. مفقود. باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. ده تعريف المفقود. ماشي. انقطع خبره بسبب ان هو غاب في سفر ظاهره السلامة، كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم. انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد في أشهر الروايتين، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وعنه ينتظر بها حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش مثلها في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وقول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته. فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم، خلاص. ده أول واحد. واحدة مش لاقي جثة، راح يجيب خضار من 10 سنين ولسه ما جاش، دي غيبة ظاهرة السلام. راح فين يا ستي؟ ما نعرفش. حيؤثر، خلاص. نعمل ايه؟ الراجل خلاص احنا عرفنا ان هو مش جاي، بس مات ولا لا؟ هنا بيقول بقى لابد من تيقن موته. اجتهد الحال في الزمن اللي احنا فيه ده، ممكن يكون ايه الامر اقرب. تليفون هيتصل يقول انا في حته فلانيه، باين عليه كده ايه هي زعلته، والراجل خد وشه ومشي. فهذه الصوره فيها تيقن حياته مش موته، وهو بس مش عايز يرجع يبيع، مش عايز يقول لحد انا. مش بنتصل بيهم بردش، اتصل بيهم بردش ده حاجة. ماشي. انما دلوقتي وجود تليفونات او موبايلات وسرعه الاتصال وسهوله الاتصال وسهوله الوصول، ولو قال لاي حد انا في الحته الفلانيه هيوصلوه، فموضوع انتصار 90 سنه ده هيبقى بعيد شويه كتير. فهو الصح ان هو يجتهد الحاكم، ترفع الامر للحاكم، والحاكم يجتهد في الوصول لان هو حي. وان كان ظاهرها الهلاك، كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كضرب الحجاز صحراء يعني، أو فقد بين الصفين في القتال. راح فين؟ قالوا راح يجاهد وما لناش خبره. حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، ده مثال واضح للهلاك. رجل سافر راح السعودية يركب سلم إكسبريس، غرق ولا احنا عارفين عنه خبر، له ما بين الغرقة ولا بين الأحياء، ظاهرها الهلاك. ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمت 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين. وغالبا ان هو لا ينتظر 4 سنين. 4 سنين ليه؟ لانها اكثر مدة الحمل، تكون مراته حامل يعني، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، يغلب ظن الهلاك. يعني الست اللي بتحمل أقصى حاجة 4 سنين في المذهب يعني، والعبرة فيها مش 4 سنين واحد، مش احنا خدناها قبل كده؟ أقل مدة، أكثر مدة الحمل عند الفقهاء منهم الحنابلة 4 سنين، يعني ممكن ست تفضل حامل في ولد 4 سنين. فهو بيقول لك دي هنعتبرها مدة، بحيث طبعا الكلام ده طبيا خطأ، هو 9 شهور، بس ده ظن بعض الفقهاء القدامى، وبنوا عليه بعض الأحكام. فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. وتعتد زوجته عند الوفاة، وتحل الأزواج بعد ذلك، نص عليه اتفاق الصحابة على ذلك. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول، هو عن 5 من الصحابة، قال يروى عن عمر من ثمانية أوجه. قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء كذبون. قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب. ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم، يضرب المدة وعدة الوفاة لأن الظاهر موته، أشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء، لأنه لا ولاية لولي في طلاق امرأته. ومروي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، قد خلفه ابن عباس وابن عمر، وقال عبيد ابن عمير فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال انطلقي فتربصي أربع سنين. ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟ فجاء ولي فقال طلقها، ففعل، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت؟ قال استهوتني الشياطين، غبت في حتة ما عرفهاش، فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون، فكنت في من غنموه، فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء الجن، فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم في خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح؟ قال قلت بالمدينة هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. رواه البيهقي. فأما الليل فلا يحدثوني، قال فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره. فخيره عمر إن شاء امرأة وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. فمن القصة يقول كنت ماشي كده لقيت في حرب بين الجن، فجن سرقوني واستعبدونني، كانوا شغلوه حتى غزاهم قوم جن مسلمين، فلما أسروا قالوا أنت مسلم اللي جابك هنا، أنت إنس، قالوا لي هم خطفون. القصة صحيحة. ولكن الأمر فيها لنظر الحاكم، ممكن يطلقها في نظر الحاكم يطلقها وتعتد من أول حكم المحكمة. رواه الأصم. وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكان إجماعا. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله، ما دام أنت وسيله تتجوز يبقى لازم إيه تقسم المال، لأن المال أخف من الزواج. فإن قادم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه اللي موجود يبقى، ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه، نرجع تاني الحاجة لإيه زي ما كان. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. لو حد مات في أثناء مدة التربص كده مات، فبيقول إيه أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود، ووقف الباقي له الباقي حيث يتبين أمره. لو فرضنا أنه هو ما ماتش يأخذ الباقي، مات نكمل اسمه. ومن أشكل نسبه فكالمفقود. أشكل نسبه يعني إيه؟ أنه إذا مات أحد الوطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به، فإن لم يرجى انكشافه لأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. مثال امرأة تزوجت ووطأها إنسان ثم طلقها، ثم انتظرت 3 حيضات ولكن لم يكن حيض، ثم تزوجت آخر فوطئها ثم أنجبت بعد 5 أشهر جنين لا يعلم أي الوطئين هو الأب، ثم يعطى أصحاب الأقوال ثم يترك الباقي للواطئ حتى تتأكد أنه الأب. هنقول اعتبروا ده مفقود مش موجود، وهنقسم التركة على الباقي ونسيبه للآخر. لو عرفنا نسبه نديله صدقة، ما عرفناش نسبه ما ياخدش، يبقى للايه؟ للفراش. انجبت بعد 5 أشهر جنين فلا يعلم اي الوطئين هو الاب. ليه؟ لكن لم يكن حيض، 3 حيضات ما كانش حيض، يبقى كده ثم تزوجت آخر فاطئها ولكن لم يكن حيض. حاضر 3 حيضات ما كانش حيض، كان حمل من الأولاني، وطئت وطئها الإنسان ثم طلق، انتظر 3 حيضات كده 3 شهور بعد الطلاق. ماشي؟ ما هو بقى ما هو يحب الأول اللي هي ما هي، ما هو ممكن يكون الثاني. خليها 6 شهور يا عم، خلاص كده تبقى ايه النسب. مشكلة. ميراث الخنثى، نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر امرأة، أمره في توريثه ببوله فبسبقه من أحدهم. العبرة في التوريث بالبول، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فهي امرأة بسبق من أحدهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر، من أين يورث له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال من حيث يبول، ضعيف لما حدثه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه سيورث من حيث يبول، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما. يبقى الخنثى المشكل، العبرة فيه ذكر وقبل امرأة ويبول منهما بسبقه من أحدهما، يعني هما الاثنين بيقولوا مع بعض. طيب فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، خرج منهما معا اعتبر أكثرهما بول. فإن استوى فمشكل، فإن رجي كشف بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. يعني إيه أعطي اليقين؟ نفهم موضوع أعطي اليقين ووقف الباقي ده، هنديله أقل الميراثين، يعني هو يا ذكر يا أنثى، هنشوف الأقل وندهوله ويوقف الباقي على تبين الحكم. مثال، 1 خلف رجل خلف ذكر وخنثى، مات وترك ذكر وخنثى، هنعمل ايه؟ هنعتبر الخنثى امرأة للذكر المستحضر، بتاخد كام؟ سهم من 3 أسهم، نعتبره ذكر النص، يبقى انه الاقل، انها انثى صح؟ يبقى نديها سهم ونقولها بقيك سهم لما نشوف حالك ايه، ماشي كده؟ طيب في احيان الانثى بتبقى اكثر صح؟ هنديها كميراث الرجل، هتيجي دلوقتي، ما هو دلوقتي بيقول لك حتى يتبين ايه؟ لتظهر فقورته بنبات لحية أو إمناء من ذكر، أو أنوثته بحيض، أو تفلك ثدي، أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه، خلاص إحنا تيقنا إن مفيش حل، مش عارف نوصل له الحل، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هياخد كام؟ سهم ونصف، صح؟ لو في ذكر وخنثى الراجل هياخد اثنين وهي هتاخد نص راجل ونص ست، نص الراجل سهم ونص الست نص سهم ونص. ففي ابن وبنت وولد خنثى، الابن وبنت وخنثى، للذكر أربعة أسهم صح، وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمين. عرفتوا تحل ازاي؟ ذكر ولد وبنت وخنثى، الولد سلام وقال أصحابنا تعمل مسألة على أنها ذكر ثم على أنها أنثى ثم تضرب أحدهما في الأخرى، أنت باينت وفق أحدهما في الآخر، أنت وافقت وتجتزئ بإحداهما أنت مثلت أو بأكثرهما أنت ناسبت، ثم تضرب الجميع في اثنين عدد حالي الأنثى. يعني تحل أنها ذكر وحل الأنثى تضربهم في بعض زي ما عملنا كده في الرد خلاص. ففي المسألة ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون 20، ثم في اثنين تبلغ 40، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها 9، 5 و4 9، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له 18، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكون 13. فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورية الذكورة والأنوثة كولد الأم، ولد الأم هنا إيه؟ الذكر زي الأنثى صح؟ أخ الأم وأخت الأم كده كده بياخدوا السدس، أخذ إرثه لأن كده مش هيختلف حاجة. وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبويه أعطي نصف ميراثه، تمام كده؟ باب ميراث الغرقى ونحوها، كالهدمة ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم، إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث خلاص لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بين أو تعارضتا وتحالفتا. هنا بقى وتحالفا، السفينة غرقت مات الأب وابنه نورثهم ازاي؟ لو عرفنا واحد مات قبل التاني هنورث الايه التاني منه، إنما السفينة غرقت مش عارفين مين اللي مات قبل التاني، لا دارس من ده ولا دارس من ده خلاص، وبقية الأسرة إيه ترث، أي هنعمل مسألة ونشيله خالص مش هيورث كانوش موجود، ونعمل مسألة تانية للأب ونشيله خالص وكل واحد ياخد إيه فلوس التاني. وتحال هنا بقى لو واحد قال منهم لا الابن مات الأول يجيب بينة أو يحلف، حلف كل منهم على إبطال دعوى صاحبه لم يتورث، لو كل واحد حلف حتى إنه كذاب كل منهما كل من مدعي، ما في واحد قال مات الابن والفريق التاني اللي هو مش هيورث منه قال لا ده مات الأب، بقى في تعارض عايزين بينه أو اليمين على من أنكر. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. قال مالك الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، وراه الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد، فلم يورث يورث أحد منهما من صاحبه شيئا إلا من علم أو علم أنه قتل قبل صاحبه. واحتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيها أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدرى أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثه وإن لم يدعي ورثت كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله تلاد ماله يعني من أصل ماله دون الميراث ما ورثه الآخر لئلا يدخله الدور كل واحد يورث الثاني لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض قال الإمام أحمد أذهب إلى قول عمر قال في الإنصاف وهو من المفردات وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قومه وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله التلاد المال اللي هو المال الغير موروث أصل ماله يعني المسألة بتاعت الأب والابن ده هنقول الابن يرث أبوه من أصل ماله والأب يرث ابنه من أصل ماله ليه بقى؟ لو احنا قلنا الابن هيرث أبوه هنقول له طب ما الأب يرث ابنه يبقى ميراث الابن هيتقسم وياخده الأب وبعدين الابن يورث ايه؟ اللي هو ورثه لأبوه فهيخشها الدور الدور يعني ايه؟ يعني ده ورث ده وبعدين تاني نورث ده لا هنطلع الورث للجنب وبقيه الفلوس تقسم مفهومة؟ مثال الابن كان عنده شقة وابوه كان عنده عمارة لما الابن نورثه لابوه هنقول هيورث في العمارة صح؟ والشقة الشقة اللي لابوه المفروض هيورثها من ابنه اللي مات صح؟ لا نقول له لا اللي هيورثه الأب من ابنه اللي مات لا يدخل في القسم لأن مش عارفين مين مات الأول طيب والابن برضه لما يجي نورث ماله هنقول ورث الشقة بس هي ملكه طب ورثه من أبوه نقول له لا مش هيخش دي اسمها تلاد ماله تلاد ماله يعني بدون ورث أحدهما من الآخر تلاد ماله اللي هو أصل المال قبل قسمة الميراث ماشي لو الابن مات الأول هنعملها بقى مسألة عادية لو الابن مات الأول هنعملها مسألة عادية مات الأب ورث ابنه هياخد السدس والباقي تعصيبه تودفن ايه نصيبه بقى يورثه اخواته الأب مات مين اللي هيورث الابن هيورث الأب مسألة عادية جدا بالترتيب كده كأن واحد مات وبعد ما بخمس دقايق تاني مات هيورثه لا ده يرث من ده ولا ده يرث من ده هيورثوا دول الأب والابن بس لا ده يورث من ده ولا ده يورث من ده خلاص ماشي مال أبوه تلاد مال أبوه الأصل مال أبوه يورثوا أخواته كأنه مش موجود أشياء مسألة فيها الابن مش موجود اللي هيورث الابن مين جزء زوجته وولاده يورثوه اخواته وامه يورثوه والاب مين اللي يورثه كلهم الا الابن ده اي كلهم الا الواد اللي مات وبرضه مين اللي هيورث من الواد اللي مات كلهم الا ابوه مش هيدي لابو السدس هنعتبره مش موجود ملوش اب ده مات قبل ده وده مات قبل ده هنعتبر ان ده مات قبل ده وده مات قبل ده ميراث أهل الملل احنا عايزين نخلص الميراث المرة الجاية عشان نخش في النكاح نخلص ميراث أهل الملل لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم بالعتق يعني خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. قبل قسمة الميراث ارتد لما عرف أن أبوه مات أسلم. قبل قسمة الميراث لو رجع المرتد وأسلم يدخل في القسم. يرث الكافر لو مرتدا إذا أسلم قبل قسمة الميراث، مش قبل موت أبوه، بعد موت أبوه. أيوة تمام. يورث تشجيع. والله بقى هو الحظ. ماشي. رؤيا عن عمر وعثمان: من أسلم على شيء فهو له. وعن ابن عباس: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم. ماشي. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. خلاص. يعني واحد أمه يهودية وهو نصراني وأبوه درزي بوزي، ولا واحد يورث الثاني. ما هو بيتحكموا لينا، هم حرين يتفهم، ما عندهمش وراثة. لحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن، والآخر ذمي أو حربي. بلناش دعوة، نصارى وبعتوا لنا الميراث عشان نقسمه، هنقسمه لهم ما دام كلهم إيه؟ نصارى. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم في المرتد والزنديق وأهل البدع دول مرتدون. الزنديق اللي هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مالهم في، ولا يورثون ولا يرثون. خلاص. لأن المسلم يرث الكافر. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قرابتهم. خد بالك، المجوسي ده ممكن يكون متزوج أحد محارمه، فكل بجميع قراباته، بجميع قراباته. واحد متجوز أخته ومات، حيرث ميراث الزوج وميراث الأخ. ها؟ فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه، ماشي، ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. ترك، مات ساب أمه جوزها. ورثت لأن الله تعالى فرض أم الثلث وللأخت النصف. فإذا كانت الأم أختا، أختا، وجب إعطاها ما فرض الله في الآيتين، ولأنهما قرابتان لا تحجب أحدهما الآخر، ولا ترجح بها فزوجها، ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة ورث بجميع قرابته. ميراث المطلقة بقى إن شاء الله خلينا نراجع.